صلوا على المصطفى. بنكمل رحلة الإسراء والمعراج. أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من الكعبة الشريفة إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء. شاف عدد من الأنبياء وليس كل الأنبياء، فكانت النبوة والرسل فيها معنى أشمل لوجود هؤلاء الأنبياء دون غيرهم. صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الأولى، فقابل آدم عليه السلام أبو البشر، السماء الثانية عيسى ويحيى، الثالثة يوسف عليه السلام وجد فيه نصف جمال بني آدم، السماء الرابعة وجد فيها إدريس، الخمسة هارون، الستة موسى، والسبعة سيدنا إبراهيم عليه السلام. بعد أن صعد النبي صلى الله عليه وسلم من السماء السابعة، شم رائحة جميلة تملأ السماء والأرض، فسأل جبريل: ما هذه الرائحة يا جبريل؟ رد عليه جبريل عليه السلام وقال له: إنها رائحة ماشطة فرعون وأبناءها. إيه هي قصة ماشطة فرعون؟ معنى ماشطة فرعون يعني اللي بتسرح الشعر. هي امرأة مؤمنة بالله، آمنت بالله رب العالمين دون فرعون، وكان اللي شجعها على ده أسيا مرات فرعون. كانت الماشطة مؤمنة بالله، ولكنها تكتم إيمانها عشان فرعون لا يعلم بأمرها. وكانت عندها أربعة من الأولاد، أصغرهم كان طفل رضيع. لما مشطت شعر بنت فرعون وقع منها المشط فجأة، فعلى غفلة قلبها أنطق لسانها بإيمانها وقالت بسم الله وهي بتلتقط المشط من الأرض. وهنا بنت فرعون استغربت يعني إيه بسم الله، فسألتها وقالت لها: تقصدي الله هو أبي فرعون؟ ردت عليها الماشطة اللي كانت بتكتم إيمانها فقالت: لا والله، إن الله ربي وربك ورب أبوك هو الله رب العالمين. بنت فرعون ذهبت لأبوها وقالت له اللي حصل. هنا فرعون نده على الماشطة وجاء بها وسألها: من ربك؟ قالت: ربي وربك ورب العالمين هو الله. وهنا هددها إنها ترجع عن إيمانها، ولكنها أصرت، فأمر جنوده إنهم يأتوا ببقرة من نحاس وولع فيها النار، وبدأ يجيب الأم وأمامها أبنائها الأربعة. أحضر الابن الأولاني الكبير وقال لها: من هو ربك؟ قالت له: ربي وربك هو الله. قذف ابنها الأول الكبير في النار، قالت له: افعل ما شئت. وكان الطفل بيصرخ إلى أن يموت ويختفي صوته. جاب ابنها الثاني وسألها نفس السؤال مرة تانية، وقال لها: من ربك؟ قالت له: ربي وربك هو الله. فقذف ابنها الثاني وهو يصرخ حتى يموت ويختفي صوته. بعد كده الثالث نفس الحكاية، حتى جه الرابع الرضيع، طفل رضيع لسه مولود، ولما جه يرميه هنا أخدته أمه، أثر فيها الرضيع وحاولت إنها تنقذه من إيد فرعون، ولكن الطفل الرضيع هنا نطق بلسانه وقال: اتركيني يا أماه فإنك على الحق. وهو ده الطفل الرضيع اللي تكلم وهو في المهد. وبعد كده فرعون قتل الماشطة وقتل كمان زوجته أسيا، بعد ما عرف من الماشطة إن أسيا مؤمنة برب موسى. ورجعنا تاني للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في السماء السابعة يشم تلك الرائحة الطيبة الجميلة، واللي سأل عليها جبريل وقال له: تلك الرائحة الجميلة الطيبة أبدلها الله لها في الجنة بدلا من تلك الرائحة اللي كانت منبعثة من حريق أبنائها وشياطهم في النار. بعد كده الرسول صلى الله عليه وسلم خلال الرحلة رأى مجموعة من الناس قدامها نوعين من اللحم، نوع لحم طيب وجميل على اليمين، ونوع على اليسار لحم نتن معفن، والناس سايبة اللحم الطيب الجميل وبتاكل من اللحم النتن المعفن. هنا سأل الرسول جبريل وقال له: ما هذا؟ رد عليه جبريل وقال له: هؤلاء هم الزناه، يأكلون اللحم النتن ويتركون الطيب الحلال. وفي طريقه تاني رأى النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الأناس أفواههم مفتوحة، توضع في الأفواه كرات من النار والجمر وكأنها طعامهم. فلما سأل: من هؤلاء يا جبريل؟ رد وقال: إنهم آكلوا مال اليتيم ظلما، يأكلون في بطونهم هذه النار. بعدها سمع الرسول صلى الله عليه وسلم صوت طيب عذب جميل، كان هو صوت الجنة، وسمع الجنة بتقول: يا رب، أين سكاني؟ إني تهيأت لهم، فقد كثر حريري وكثر مائي وخيراتي، فهنيئا للصائمين والقائمين، إنها الجنة أعدت لهم. ثم مر الرسول صلى الله عليه وسلم على أهل النار، فرأى منهم أناسا يخمشون الوجوه والصدور. سأل عليهم جبريل، رد عليه جبريل وقال له: إنهم أناس يتكلمون في أعراض النساء. ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان جديد، موضع جديد، وقف فيه جبريل عليه السلام ولم يستطع أن يدخل. فلما وقف هنا جبريل، وقف النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جبريل قال له: هنا غير مسموح لي بالدخول إلى هذا المكان. وقال جبريل: أنا إذا اقتربت احترقت، أما أنت إذا اقتربت اخترقت، فإنه يؤذن لك أن تدخل هذا المكان. وهنا نظر الرسول إلى جبريل فوجده على هيئته التي رآها لأول مرة عند نزول الوحي. وهنا وصف الرسول وقال عنه إنه كان كالثوب البالي من شدة خشيته وخشوعه لله عز وجل. الموضع ده كان سدرة المنتهى، قمة السماوات السبع العلى، والتي وصفها وقال أن أوراقها مثل آذان الفيل وثمارها كالأباريق. لما كشف عنها بنور الله تغيرت ملامح السدرة، وقال: رأيت الأعاصير ونور الله، رأيت الفراشات من الذهب. وقال: والله إني لأعجز عن وصف ما رأيت، حيث تجلت الأنوار الإلهية، فاقتربت من عرش الله العظيم، سمعت صوت صرير الأقلام، عظم الله شأنه وقدره صلى الله عليه وسلم، فرأى من آيات ربه الكبرى ما لم يره أحدا غيره من البشر. وهنا كلمه الله عز وجل. واختلف العلماء فيما بينهم بخصوص رؤية النبي للرسول صلى الله عليه وسلم، منهم اللي قال أنه رآها، ومنهم اللي قال أن الرؤية الحقيقية إنما في الجنة ولكن كلمه الله. عندما كلمه الله تحدث في أمر الصلاة، وكانت الصلاة هي الوحيدة التي من الشرائع والفرائض التي تم فرضها في السماء. فالتوحيد كان في الأرض، والصيام والحج والزكاة وكل ما شرع من أسس كانت في الأرض، إلا الصلاة شرعت وفرضت في السماء. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالصلاة، وفرض عليه 50 صلاة هو وأمته، قبلها الرسول صلى الله عليه وسلم، ونزل من السماء حتى وصل إلى السماء السادسة، فقابل موسى عليه السلام وحكاله على اللي حصل، وقال له إن ربنا فرض عليهم 50 صلاة، وهنا سيدنا موسى طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصعد إلى رب العالمين مرة أخرى ويطلب منه أنه يخفف عدد الصلوات المفروضة. وقال سيدنا موسى: والله إني جربته الصلاة على بني إسرائيل ما أفلحوا وما استجابوا. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم طلبا في التخفيف، ووصلت عدد الصلوات إلى 40، ونزل إلى السماء الستة وقابل سيدنا موسى تاني. فسيدنا موسى لما عرف إنهم 40 صلاة طلب منه إنه يرجع مرة تانية ويطلب من ربنا التخفيف في عدد الصلوات. رجع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وطلب من ربنا إنه يخفف عدد الصلوات حتى 30 20 لحد ما وصل الأمر إلى 5 صلوات. فلما رجع وقابله سيدنا موسى وطلب منه تاني إنه يطلب من ربنا يخفف عنه في الصلوات، فقال له النبي: لا والله إني استحيت من الله. وهكذا فرضت على المسلمين 5 صلوات المفروضة والمعروفين. بعدها رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الجنة قصر كان فيه حور عين، ومن بينهم حسناء واقفة عند الباب. فلما سأل جبريل عن القصر وعن هذه الحسناء اللي واقفة، رد عليه جبريل وقال له إن هي ملك الرجل من رجال قريش. وهنا علم الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذا القصر وهذه الحسناء هي لعمر، فصرف نظره عنها. ولما كان بيحكي عن الموقف ده أمام سيدنا عمر، سأله سيدنا عمر: لما يا رسول الله؟ رد عليه الرسول وقال له: علمت غيرتك يا عمر. فقال عمر: أو منك أغار يا رسول الله؟ من اللي شافه الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة رأى نهر الكوثر، وصفه وقال إنه نهر حافتاه من الذهب. وهنا رد عليه جبريل وقال له إن هذا النهر هو هدية الله لك يا محمد، لقوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. رأى الرسول صلى الله عليه وسلم قصور الأمة الإسلامية في الجنة فقال: هي لبنة من فضة ولبنة من ذهب، ملاطها المسك، حصباؤها اللؤلؤ، سقفها عرش الرحمن. انتهت الرحلة العظيمة، رحلة الإسراء والمعراج. واستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم ربه فيما يستطيع أن يعلن عنه وما رآه في الرحلة، وما يحفظه سرا لا يعلن به أحدا ولا يخبر عنه شيئا. نزل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى مرة أخرى، ركب البراق وعاد إلى بلده مكة المكرمة. وهو في الطريق مر على قوم كان معاهم بعض البعير، هربوا البعير خوفا من البراق. ولما القافلة أخذت تبحث عن البعير، شاور الرسول صلى الله عليه وسلم على المكان اللي هم مختبئين فيه، ثم عاد الرسول إلى مكانه وفراشه فقال: والله وجدته دافئا كما تركته. وده دليل على إن الرحلة لم تكن تستغرق زمنا. نام الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال في دهشة من الأمر اللي حصل له. نام واستيقظ من نومه وكان حاسس إنه شايل جبل من الهموم. كان عمال يفكر ماذا يفعل وماذا يقول في أمر ما حدث، هتيجي إزاي واحكي للناس اللي حصل. في نفس الوقت دخل عليه أبو جهل، فلما رآه عرف في وجهه الهم فسأله: ما بك يا محمد؟ فحكى له النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذهب إلى المسجد الأقصى. ضحك أبو جهل وبدأ يستهزئ بيه وباللي بيقوله، لكن أبو جهل حاول أنه يستفيد من الموقف وقال له: يعني أنت رحت المسجد الأقصى؟ طب إيه رأيك أنك توصف لنا إيه اللي حصل معك بالظبط، وأنا هجمع القوم كلهم عشان تحكي قدامهم إيه اللي شفته بالظبط. وكان في نية أبو جهل أنه يضع موضع الكذاب في الحديث والحوار، وإن كذبه يشهده مجموعة من الناس. ذهب أبو جهل ونادى القوم عشان يسمعوا الخبر من محمد، فاجتمع الناس وهنا قال أبو جهل: يا قوم، تركبون على ظهر الإبل شهرا، ويموت من يموت في الطريق حتى يصل إلى فلسطين، إن وصل أصلا. هذا الكذاب يقول إنه ذهب إليها البارحة. وهنا بدأ الرسول يقول اللي حصل. نطق الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أسري بي إلى المسجد الأقصى وعرج بي إلى السماء. وفي الوقت ده اجتمعوا حواليه وبيكذبوه، ومنهم اللي ارتد في الإسلام وكانت فرصة إنه ما يصدقهوش. وهنا راح غلام إلى أبو بكر وحكى له اللي بيحصل مع الرسول. أول ما علم أبو بكر باللي بيحصل صدق الرسول في كل حاجة بيقولها. كل ما الرسول يقول حاجة يقول له صدقت يا رسول الله، كل ما يحكي حاجة يقول له صدقت يا رسول الله. الناس كلها بتكذبه إلا أبو بكر هنا يصدقه. وهنا سماه الرسول صلى الله عليه وسلم بأبو بكر الصديق. وعلى الرغم من إنهم بيكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهم طلبوا منه علامة ودليل عشان يتأكدوا بيه من صدق كلامه. فحكالهم على القافلة والبعير اللي قابلهم في الطريق، وقال لهم إنه قابل هذه القافلة في الطريق، وإنه شرب مية من عندهم، وكمان ما كانش فيه مية، وإن البعير تاهت وهو اللي دلهم على مكانها. وقال إن القافلة على بال ما ترجع من الطريق قدامها حوالي 3 أيام، فاستنوا 3 أيام القافلة تكون وصلت واسألوها وهتقول لكم وتأكد لكم كلامي. وبالفعل جه اليوم الثالث المنتظر، قريش مستعدة عشان تسمع الخبر. وعلى الرغم إن القافلة أجابت وأكدت صدق النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إن قريش كانت لا تزال تكذبه. طلبوا دليل جديد وقالوا له عشان نصدق اللي انت بتقوله ائتنا بآية جديدة تثبت صدقك. فقال لهم اطلبوا انتوا عايزين ايه. ردوا عليه وقالوا له اسأل ربك ان يشق لنا هذا القمر، وكان القمر قدامهم. فقال هتصدقوني اذا انشق القمر وتحقق اللي بتقولوا عليه؟ قالوا له نعم وهنؤمن بك كمان. وهنا دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه وطلب منه انه ينشق القمر. وبالفعل انشق القمر نصفين، جزئين يمين ويسار، وفي الوسط كان شكل الجبل. الا انهم اصروا على كذبه واتهموه انه ساحر، وانه اللي تم ده تم بناء على سحر هو عمله. انتهت معجزة السماء، رحلة الإسراء والمعراج، تلك الرحلة اللي لا يستطيع العقل البشري إنه يستوعبها بسهولة إلا من كان مؤمنا حق الإيمان. بعد ما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من رؤية هذا الملكوت وهذه الجنة وجمال السماوات السبع، هانت عليه الدنيا وما فيها ولم تعد لها قيمة، هان عليه الحزن والهم صلى الله عليه وسلم. مع العلم إن أسرع سفينة فضائية تصل لأقرب كوكب في مدة 3 سنوات، ولكن في رحلة الإسراء والمعراج فإن الوقت لا يمكن لا تقديره ولا تحديده. برنامج صلوا على المصطفى برعاية دعاء شفاء القلوب للعلاج بطاقة أسماء الله الحسنى. ممتنة صفاء.